أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في الوجود الرابطي. إطلاق الوجود الرابطي في صناعاتهم يكون على معنيين. هذا الفصل التاسع، المطلب الأساسي الذي يطرح فيه هو بيان الاصطلاح وبيان جملة من المبادئ التصورية، ويعادله في نهاية الحكمة المرحلة الثانية، حيث أنه في المرحلة الثانية من نهاية الحكمة عرض الطباطبائي هناك إلى أن الوجود ينقسم إلى مستقل وإلى رابط، ثم بين أقسام الوجود المستقل. ولكنه مع فارق بين هذا البحث وما طرحه السيد العلامة هناك، هو أنه هناك بالإضافة إلى المبادئ التصورية للبحث كان هناك بحث عن المبادئ التصديقية والاستدلال لإثبات هذين القسمين، إلا أنه هنا لا يتعرض الصدر المتألهين للبحث التصديقي أبدا، وإنما هو بصدد بيان البحث التصوري أولا. وثانيا أن عبارات هذا الفصل جدا مضطربة ومعقدة، فلهذا نجد أن الطباطبائي في حاشيته صفحة 78 يقول: عبارته في هذا الفصل لا تخلو عن اندماج، وسيأتي فصل آخر في معناه تتبين فيه حقيقة أمر الوجود الرابط والرابطي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لعله في الفصل الأول من المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية هناك، هذه المرحلة الثانية وين مولانا؟ المرحلة الثالثة، بعد ما نطلع هذا المرحلة الثانية، المهم الفصل الأول من المرحلة الثانية، هناك في أوله في بيان الوجود الرابط صفحة جيد 327، الجزء الأول صفحة 327، هناك عرض لهذا المبحث في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط. ولكن المهم في هذا الفاصل أنه بالإضافة إلى بيان بعض أقسام أو أقسام الوجود الرابط والمستقل، يحاول أن يشير إلى مسألة مرتبطة بالرؤية الكونية، وهذا ما يعطي لهذا الفصل أهميته الخاصة مع ما فيه من الاندماج والاضطراب. وكيف ما كان الأمر، يقول صدر المتألهين أن الوجود الرابط يطلق في كلمات القوم على أحد اصطلاحين: قد يطلق الوجود الرابطي ويراد منه الوجود الرابط، يعني الوجود في غيره، وقد يطلق الوجود الرابطي ويراد منه الوجود العرضي، يعني الوجود في نفسه لغيره. هذان إطلاقان للوجود الرابط في كلمات القوم. لذا هو في آخر الفصل يقترح أنه فلنسمي الأول وجودا رابط، ونسمي الثاني وجودا رابطي، حتى نتخلص من المغالطات، وإلا في كلمات القوم كلاهما يصطلح عليه بالوجود الرابطي، سواء كان معنى حرفيا ووجودا في غيره، أو كان معنى اسميا ووجودا في نفسه، ولكن كان معنى عرضيا في قبال المعنى الجوهري. هذا هو البحث الأول الذي يعرض له، وهناك في الضمن يعرض لجملة من الأبحاث الفرعية أيضا على مستوى الفتاوى الفلسفية لا على مستوى التحقيق الفلسفي، فقط يذكر فتواه الفلسفية رأيه الفلسفي، أما تحقيق المسألة فإنه يوكل الأمر فيه إلى مكان آخر ومحل آخر. فلهذا نحاول أنه هذه العبارات تطبقها إلى أن نصل إلى المطلب الأصلي الذي عرض له في هذا الفصل. قال: إطلاق الوجود الرابطي اصطلاح في صناعاتهم يكون على معنيين، طبعا بنحو الاشتراك اللفظي كما هو واضح، لأنه هذا نحو من الوجود وذاك نحو من الوجود الآخر من قبيل العين الذي يطلق على معنيين. أما أحدهما ما يقابل الوجود المحمولي، إطلاق الوجود المحمولي يعني ما يقع محمولا في القضية، أعم من أن يكون بنحو الوجود الواجب أو أن يكون بنحو الوجود الإمكاني. والوجود الإمكاني أعم من أن يكون بنحو الوجود الجوهري أو أن يكون بنحو الوجود العرضي، فإنها جميعا هذه تسمى وجودات ماذا؟ وجودات محمولية. فالوجود المحمولي هنا يراد منه الأعم من الوجود الواجبي والإمكاني، والإمكاني الأعم من الجوهري والعرضي. فلهذا قال ما يقابل الوجود المحمولي. افتحوا شارحة ما هو الوجود المحمولي، هذه وهو مو بيان ما وإنما بيان الوجود المحمولي، بيان ما يأتي بعد ذلك، وهو هذا بيان الوجود المحمولي، وهو وجود الشيء في نفسه، هذا هو الوجود المحمولي. إذن الآن اغلقوا الشارحة. إذن لو سألنا أحد ما هو المراد من الوجود المحمولي، الجواب هو الوجود في نفسه، أعم من أن يكون لنفسه وبنفسه أو لنفسه بغيره أو لغيره بغيره، هذه كلها تسمى وجود ماذا؟ تسمى وجود في نفسه. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن في نهاية الحكمة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا للوجود المستقل إطلاقات، واحدة من إطلاقاته الوجود الواجب سبحانه وتعالى يعبر أنه وجود مستقل، وأخرى يطلق الوجود المستقل على الواجب والجوهر في قبال العرض لأنه متكئ على غيره، وثالثة يطلق الوجود المستقل ويراد منه ما هو وجوده في نفسه في قبال ماذا؟ في قبال الوجود في غيره. هنا مراد من الوجود المحمولي هذا المعنى. تجدون هكذا أركز على الاصطلاح لأننا ذكرنا مرارا أن معرفة أي علم نصف العلم هو معرفة ماذا؟ اصطلاح ذلك العلم، مفاتيح العلم في اصطلاحات ذلك العلم. على أي الأحوال ما يقابل الوجود المحمول، ما هو الوجود المحمول؟ قال وهو وجود الشيء في نفسه. هسه الآن هذه ما يقابل، الآن يريد أن يبين ما يقابل، هذا بيان ما المستعمل، المستعمل هذه بيان لما، ما يقابل هذا الذي هو وجود الرابط ما هو؟ يقول المستعمل في مباحث المواد الثلاث، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، من أنه تنقسم المواد إلى ثلاث: المادة الأولى الوجوب، المادة الثانية الإمكان، المادة الثالثة الامتناع. هسه هناك بحث إن شاء الله تعالى أن هذه المواد الثلاث ما هي؟ هل هي كيفية النسبة الحكمية أو هي كيفية الوجود الرابط؟ هسه من هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه ما الفرق إذن بين النسبة الحكمية وبين الوجود الرابط؟ هذا البحث إذا يتذكر الإخوة عرض له السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى في أبحاث نهاية الحكمة هناك في مباحث اتحاد العاقل والمعقول شنو صاير احنا مطلعين الصفحات مولانا في الفصل الثامن من مباحث العاقل والمعقول عرفت شلون هذاك هناك بين بدأ يتذكر الإخوة هناك ما هواي كان عندنا تأملات وملاحظات على هذا الفصل الثامن لأننا قلنا أن عبارات السيد الطباطبائي هناك جدا مضطربة ومتخالفة فيما بينها تارة يرى أن النسبة الحكمية هي الوجود الرابط وأخرى يرى أن النسبة الحكمية غير الوجود الرابط وأبحاث أخرى الإخوة بعد يراجعون إلى هناك ولكن بنحو الإجمال بلي الفصل الثامن من المرحلة الحادية عشر بنحو الإجمال النسبة الحكمية هي تلك التي من خلالها ينسب المحمول إلى الموضوع لأنه أنت إذا أخذت زيد والقيام تارة بينهما نسبة يعني ينسب أحدهما إلى الآخر وأخرى لا توجد نسبة إذا لم تكن هناك نسبة فلا بحث لأنه لا علاقة بين هذا بين زيد وبين القيام متى يكون هذا موضوعا ذاك محمولا إذا نسب القيام إلى زيد نسب المحمول إلى الموضوع هسه إذا نسب تارة تكون النسبة ثابتة وأخرى تكون النسبة مرتفعة وثالثة تكون النسبة مشكوكة ورابعة تكون النسبة مظنونة بعد هذه كلها في كل هذه الحالات نحن توجد عندنا ماذا؟ نسبة حكمية أما إذا ثبت المحمول للموضوع عند ذلك يتحقق عندنا بالإضافة إلى النسبة الحكمية ماذا؟ وجود نعبر عنه الوجود الرابط بين المحمول وبين ماذا؟ وبين الموضوع على هذا الأساس فالوجود الرابط الذي هو يقوم في الموضوع والمحمول وليس بخارج منهما هو غير ماذا؟ هو غير النسبة الحكمية هسه إذا اتضحت ذلك يأتي هذا البحث وهو أن المواد الثلاث هل هي كيفية النسبة الحكمية أو كيفية الوجود الرابط أي منهما هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى أين في الفصل الأول من المنهج الثاني عندما ندخل في أصل البحث هناك يقول بأنه أساسا فصل في أصول الكيفيات وعناصر العقود وخواص كل منها هسه الآن بنحو الإجمال هنا يمر يقول المستعمل في مراحل المواد الثلاث هسه المستعمل في مباحث المواد الثلاث هذا ينسجم مع ماذا؟ مع أن هذه المواد هي ماذا؟ هي كيفية الوجود الرابط هسه هذا صحيح أو ليس بصحيح بحثه يأتي بعد ذلك وهنا فد مقدمة فد جملة معترضة لابد أن يلتفت إليها الأخرى أساسا بحث أن أجزاء القضية كم هي من الأبحاث المعقدة في الفلسفة والمنطق أن أجزاءها أربعة أن أجزاءها ثلاثة أن أجزاءها جزئين في القضايا المركبة في القضايا البسيطة في القضايا الإيجابية في القضايا السلبية هو هذا البحث من الأبحاث المعقدة والمهمة أيضا لأنه تترتب عليه آثار كثيرة لفهم المباحث الفلسفية على أي نحو قال المستعمل في مباحث المواد الثلاث وهو أي هذا الوجود الرابط وهو ما يقع رابطة في الحمليات الإيجابية التفت جيدا لأنه في القضايا السلبية نحن يوجد عندنا سلب الحمل لو حمل السلب ومن الواضح أنه في القضايا الإيجابية نحن لا يوجد عندنا حمل السلب في القضايا السلبية لا يوجد عندنا حمل السلب نعم
في القضايا الموجبة المعدولة المحمول يوجد عندنا ماذا؟ حمل السلب. أما في القضايا السلبية يوجد عندنا ماذا؟ سلب الحمل، فهو إثبات الوجود الرابط أو سلب الوجود الرابط، ها سلبه. فلهذا قال وهو ما يقع رابطة أين؟ في الحمليات الإيجابية. أما في الحمليات السلبية، تذكروا الإخوة في بداية الحكمة قلنا هذا التعبير ما هو؟ مسامحي، لأنه حمل سلبي يعني مراد ماذا؟ سلب الحمل مو حمل السلب. قال في الحمليات الإيجابية وهو ما يقع رابطة في الحمليات السلبية وراء النسبة الحكمية الاتحادية. فإن الوجود الرابط شيء والنسبة الحكمية ماذا؟ شيء آخر. ولكنه عندما تأتون إلى نهاية الحكمة تجدون لا هذه المسألة غير واضحة هناك. يقول إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي وجود الرابط بين الشيء. إذن يجعل الوجود الرابط هي ماذا؟ هي النسبة. ولكن في مكان آخر يصرح بأن الوجود الرابط شيء والنسبة الحكمية ماذا؟ شيء آخر. هذه من عبارات الفصل الثامن من نهاية الحكمة في المرحلة الحادية عشرة. على أي الأحوال قال وراء النسبة الحكمية الاتحادية التي تكون في جملة العقود. هسه هناك بحث بين الحكماء والمناطق بأنه هذه النسبة الحكمية موجودة في جميع العقود، أعم من أن تكون بسيطة أو مركبة، موجبة أو سالبة، أو تختص أين؟ في الموجبة فقط. هنا إن أرجعوا إلى الحواشي تجدون أن شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يرى الأعمية والإطلاق، يقول في جملة العقود أي في جميع القضايا، موجبة كانت سالبة بسيطة مركبة، في جميعها توجد عندنا نسبة حكمية. أما شيخنا الأستاذ شيخ الجوادي يرى لا، ليس الأمر كذلك. فلهذا قلت القضية من المسائل المختلف فيها والمعقدة أيضا، ولكنه بنحو الفتاوى الآن نمر على البحث إلى أن يأتي موضعه المناسب، وإلا مو هنا موضعه. قال وراء النسبة الحكمية الاتحادية التي هي تكون في جملة العقود. هسه نقطة وقد اختلف. هذا الوجود الرابط يوجد فيه نحوان من الاختلاف. الاختلاف الأول وهو ليس بالاختلاف المهم هنا، وهو أن الوجود الرابط يوجد في الهليات البسيطة أو لا يوجد. هنا خلاف أنه في الهليات البسيطة لا معنى لتحقق الوجود الرابط، لأنه في الهلية البسيطة نحن لا يوجد عندنا ثبوت شيء لشيء حتى يحتاج إلى وجود رابط، بل هو ثبوت الشيء، وثبوت الشيء يحتاج إلى وجود رابط أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. من هنا ذهب جملة من المحققين بأن الوجود الرابط إنما يتحقق في الهليات المركبة دون الهليات ماذا؟ البسيطة. هذا بحث. البحث الثاني وهو الذي هنا وقع موردا للكلام بين الأعلام، هو أن الوجود الرابط والوجود المحمولي هل النسبة بينهما أنهما فردان لنوع واحد أم هما نوعان تحت جنس واحد؟ بعبارة أخرى هل يوجد بينهما تخالف نوعي أو لا يوجد بينهما تخالف نوعي؟ في المقدمة لابد أن يلتفت الإخوة، إذا يتذكر الإخوة أيضا نرجع إلى نهاية الحكمة، السيد العلامة في الفصل الأول في الفصل الثاني من المرحلة الثانية أشار إلى هذه المسألة، وهو هل يوجد تخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل أو لا يوجد. ولكن ذاك التخالف النوعي بمعنى، وهذا الذي يطرحه صدر المتألهين هنا بمعنى آخر، هذه غير تلك المسألة. السيد الطباطبائي هناك طرح بأن المعنى الحرفي بتوجيه الالتفات إليه يمكن أن يتحول إلى معنى اسمي أو لا يمكن. ذاك هو البحث الذي طرح هناك، واختار ماذا؟ واختار الإمكان، وأنه لا يوجد تخالف نوعي بينهما، يعني أن الوجود الرابط أو المعنى الحرفي بتوجيه الالتفات إليه يكون ماذا؟ وجودا مستقلا. هذا في الفصل الثاني. في الفصل الثاني من المرحلة الثانية في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل، قال: هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي أو لا؟ واختار أن الاختلاف ليس بنوعيا. ذاك بحث. أما البحث المطروح هنا شيء آخر. البحث المطروح هنا هذا، وهو أنه نحن عندما نأخذ من الوجود المستقل مفهوما، يعني الوجود المحمول، ونأخذ من الوجود الرابط مفهوما آخر، هذه النسبة بين هذين ما هي؟ لا أنه الوجود الرابط بتحويل الالتفات إليه يمكن أن يكون مستقلا أو لا يمكن، ذلك بحث آخر، هذا بحث ثاني، وهو أنه عندما نأخذ من هذا المفهوم، من هذا المصداق مفهوما، ومن ذاك المصداق مفهوما آخر، نعبر عن الأول بالوجود المحمولي، نعبر عن الثاني بالوجود ماذا؟ الرابطي كما هو المشهور، أو الوجود الرابط على اصطلاح صدر المتألقين. ما هي النسبة بين هذين المعنيين، هذين المفهومين؟ ما هي النسبة؟ هل يوجد بينهما تخالف نوعي فدا يكونان داخلين تحت جنس واحد، أو لا يوجد بينهما تخالف نوعي فيكونان فردين ماذا؟ من نوع واحد. فلهذا التفت إلى العبارة، قال: وقد اختلفوا في كونه، أي الوجود الرابط بالمعنى الأول أحدهما، وقد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمول بالنوع أم لا. اتضح منشأ الاختلاف، معنى الاختلاف والمراد من الاختلاف النوعي. ثم اختلفوا ماذا؟ ثم اختلفوا في تحققه في الهليات البسيطة أم لا. إذن يوجد عندهم اختلافان في المقام. خب، ما هو مبناه فتواه، ما هو الفلسفية؟ قال: والحق هو الأول في الأول والثاني في الثاني. يعني أولا يوجد بينهما تخالف نوعي، وثانيا يتحقق في الهليات البسيطة أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. هذا ما ذكره هنا. ولكن هذه العبارة صارت منشأا لإشكال جملة المحققين ممن جاء بعد صدر المتألهين، وهو أنه شيخنا كيف يمكن أن نقول يوجد تخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود ماذا؟ المستقل، مع أنك قائل بأن الوجود حقيقة واحدة ماذا؟ مشككة. هذا هو مبناك. لو كان مبناك مبنى المشائين لكان يصح هذا المعنى، أن نقول يوجد بينهما ماذا؟ تخالف نوعي مرجعه إلى التباين، كان ينسجم مع مباني المشائين الذين يقولون بالتخالف النوعي بين الوجودات، فهذه من مصادق التخالف النوعي. ولكن أنت ممن؟ أنت من أولئك الذين يؤمنون بأن حقيقة الوجود واحدة حقيقة، ولكنها لها مراتب متعددة، يعني مشككة. فكيف ينسجم التخالف النوعي مع مبنى صدر المتألهين؟ فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي عندما يأتي إلى هذه العبارة في الجزء الأول صفحة 120، في صفحة يقول وقد اختلفوا، هناك يشير إلى هذا المعنى، يقول أن يقال، يقول جواب عن إيراد يرد عليه ظاهرا، والإيراد ما هو؟ أن يقال إنكم ذهبتم إلى أن الوجود مطلقا أي بجميع أنحائه ومراتبه ودرجاته وكثراته حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، والوجود الرابط مرتبة ماذا من مراتب هذا الوجود، فكيف يمكن أن يكون نسبته إلى الوجود المحمولي نسبة ماذا؟ نسبة التخالف النوعي، لا بد أن يكون نسبة التخالف الفردي، والوجود الرابط ليس بخارج عن هذه الحقيقة، بل هو أيضا نحو من أنحائها ومرتبة من مراتبها ودرجة من درجاتها، وإن كانت في الدرجة النازلة بالنسبة إلى المراتب العالية، ولكن مرتبة من مراتب الوجود. فلهذا إذا تتذكرون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، واحدة من أدلته لإثبات أصالة الوجود هناك فيما سبق كان الاستناد إلى ماذا؟ إلى هذا الوجود الرابط. ارجعوا معنا إلى صفحة 36 من هذا الجزء، ويقال وأيضا الرابطة في القضايا والأحكام ضرب من الوجود، وهي في جميع الأحكام. طب إذا كانت ضربا من الوجود إذن لا بد أن تكون موجودة على أي الأحوال. إذن كيف ينسجم هذا القول مع ما يذهب إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه؟ قيل بأنه صدر المتألهين ملتفت إلى الإشكال، فلذا أراد أن يجيب بقوله والاتفاق. هذا والاتفاق النوعي في طبيعة الوجود جواب ماذا؟ جواب عن ذلك الإشكال المقدر، أن التخالف النوعي لا ينسجم مع أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. صدر المتألهين كما ذكر هؤلاء الأعلام فسروا العبارة بهذه الطريقة، قالوا أن مراد صدر المتألهين هذا المعنى، وهو أنه تارة نحن نتكلم على مستوى المصاديق في الخارج وفي متن الأعيان، فلا إشكال ولا شبهة أن جميع هذه المصاديق ماذا؟ حقيقة واحدة ولكنها مشككة. وأخرى نتكلم على ماذا؟ على مستوى المفهوم المنتزع من هذا المصداق والمفهوم المنتزع من ذلك المصداق. خب إذا نظرنا إلى المفاهيم فإن هذا المفهوم غير ذاك المفهوم، لو نظرنا إلى المصداق فالحق كما ذكرتم حقيقة واحدة، أما لو نظرنا إلى المفهوم فمفهوم الوجود المحمولي شيء نوع، ومفهوم الوجود الرابط ماذا؟ نوع آخر. أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، نحن إذا وضعنا أيدينا على متن الخارج فالإنسان بوجوده وجود ليس شيئا آخر، والبقر أيضا في الخارج بوجوده ماذا؟ وجود. إذن إذا وضعت يدك على وجود الإنسان في الخارج ووجود البقر في الخارج فهما حقيقة واحدة أو حقيقتان؟ حقيقة واحدة، هذا وجود وذاك ماذا؟ وذاك وجود، ولكن هذه مرتبة من الوجود وتلك مرتبة أخرى من الوجود كما ذكرنا في التشكيكات العرضية. ها؟ أما نفس هذا الوجود إذا جاء إلى الذهن يأتي معه وجود إنسان، وإذا جئنا إلى هذا الوجود وصار مفهوما في الذهن يكون وجود ماذا؟ وجود بقر، والنسبة بين الإنسان والبقر تخالف نوعي لو تخالف فردي، تخالف نوعي. يقولون كذلك في المقام، فإن الوجود المحمولي في الخارج وجود، والوجود الرابط في الخارج وجود، ولكن إذا انتزعنا منهما مفهومين فعندما نلحظ هذين المفهومين فأحدهما ماذا؟ يخالف الآخر، داخلان تحت جنس واحد. إن صح أن يكون مفهوم الجنس، أن يكون مفهوم الوجود ماذا؟ جنسا لما تحته، داخلان تحت مفهوم واحد هو مفهوم ماذا؟ هو مفهوم الوجود. هكذا فسروا هذه العبارة. قال: والاتفاق النوعي في طبيعة الوجود مطلقا عندنا، إشارة إلى مبناه، لا يخالف التخالف، لا ينافي التخالف النوعي في معانيها الذاتية ومفهوماتها الانتزاعية. صحيح أنه بحسب طبيعتها الخارجية حقيقة واحدة، ولكن الكلام ليس في متن الخارج بل بحسب ماذا؟ عالم المفاهيم. طبعا هذا الكلام بهذا المقدار من البيان هو موضع للإشكال كما أشكل عليه شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، بأنه هذا ليس مختصا بمفهوم الوجود المحمول والوجود ماذا؟ الرابط. جميع المفاهيم مثار كثرة في الذهن على أي الأحوال. هكذا فسروا العبارة، فلهذا ذهبوا فيها يمينا ويسارا لتوضيحها. هسه المشكلة مو فيها العبارة، المشكلة في العبارة الثانية. قال: كما سيتضح لك مزيد إيضاح. العبارة المهمة هذه: على أن الحق أن الاتفاق بينهما في مجرد الله. هذه بعد إذا كل شيء يتحمل من صدر المتألهين، هذه ما تتحمل من صدر المتألهين، أنه يقول أن الاشتراك بينهما اشتراك ماذا؟ اشتراك لفظي. هذا كيف ينسجم مع مبنى صدر المتألهين القائل بالاشتراك المعنوي للوجود؟ هسه قبلنا من صدر المتألهين أن التخالف نوعي، ولعله يمكن إرجاعه إلى التباين المشائي ولا محذور في ذلك. أما بعد هو قائل بالاشتراك اللفظي بين الوجود الرابط والوجود المحمول، بعد هذا مما لا ينسجم البتة مع مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ولا يقول قائل، التفت جيدا، ولا يقول قائل أن هذا كلام للأوائل أو للأواسط، وإلا في نهايات الطريق سوف يفترق ماذا عن الآخرين، لأن عبارته والحق، هذه عبارة والحق، يعني يريد أن يبين ماذا؟ المبنى النهائي، النتيجة النهائية، بقرينة ما تقدم من صدر المتألهين. قد يذكر شيئا لأواسط الطريق، ولكنه عندما يقول والحق يبين ماذا؟ المبنى الأخير. من هنا صار هؤلاء في بصدد توجيه عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ولا يجرأ أحد أيضا أن ينسب إليه التناقض مثلا أو التحافظ مثلا، وإنما لا بد ماذا؟ من توجيه وبيان هذه بيان هذه الكلمات على أي الأحوال. نفس الطريقة التي نقرأها في علم الأصول، أنتم تجدون عندما نصل إلى عبارات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هناك إذا ذكر الضمير في مورد التأنيث أو التأنيث في مورد التذكير، مثلا أن نقول بعض حصل اشتباه هنا، نقول لا وفي الوجه ما في الجملة ماذا؟ وجوه خمسة، وجوه سبعة، وجوه ثلاثة، على أي الأحوال. المهم بأنه هنا صار الأعلام بصدد توجيه هذه العبارة. أنا بودي الإخوة اللي عندهم واقعا وقت أو خلق لمطالعة مثل هذه المسائل يرجعون. يقول: وخلاصة الجواب، وفسر المدرس أغا علي الزنوزي، وأقول وثانيا فالتخصيص مولانا من صفحة 121 إلى صفحة مولانا تقريبا 124، ثلاث أربعة صفحات، الشيخ حسن زاد آملي بصدد توجيه ماذا؟ هذه العبارة. وخلاصة ما ينتهي إليه بعد أن يذكر الرد والقبول والإيجاب والنقد، يقول مراد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أنه بينهما في مجرد اللفظ، يعني أن المسافة بين الوجود المستقل والوجود الرابط بنحو كبير وشاسع، بنحو إذا نظر الإنسان إلى هذين الوجودين يقول هذا وجود وهذا وجود آخر، أصلا بنحو آخر بمعنى آخر للإشارة إلى سعة ماذا؟ سعة المسافة الموجودة ما بين هذين المعنيين. هذا المعنى يذكره صدر يذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الحاشية صفحة 80 رقم 6، قال لعل مراده، أول سطرة، لعل مراده أما أنه لما كان بينهما غاية التباعد كاد أن يكون كالمشترك اللفظي، مو أنه ماذا يوجد بينهما مشترك لفظي، لا، غاية التباعد بين هذين المعنيين كاد أن يكون كالمشترك اللفظي. نفس هذا البيان اختاره الشيخ جوادي، اختاره حسن زادة ومجموعة من الأعلام. نحن في الدورة السابقة قلنا لا، العبارة صحيحة ولا تحتاج هذا التوجيه، لعلنا نوفق في الإشارات أن نشير إلى مراد صدر المتألهين من الاشتراك اللفظي، بحثه لعله نوفق الإشارة إليه. هذا هو الاعتبار الأول. جد عندنا وقت مولانا 5 دقائق فقط ندخل حتى الصفحة اللاحقة صفحة 80. والثاني، الاعتبار الثاني هو أن يكون المراد من الوجود الرابطي هو الوجود في نفسه بنفسه، ماذا؟ لغيره، مو لنفسه، مو هالشكل. ليس المراد هنا من المعنى الثاني الوجود الجوهري، مراد من المعنى الثاني الوجود الرابطي ماذا؟ الوجود العرضي، يعني الوجود في نفسه لنفسه أو لغيره. يقول لا، لغيره، يطلق ويراد الوجود الرابطي بهذا المعنى. قال، التفت العبارة، قال والثاني ما هو أحد اعتباري وجود الشيء الذي هو من المعاني الناعتية، وليس معناه هذا المعنى الثاني إلا تحقق الشيء في نفسه، ولكن بنحو ناعتي، في نفسه ماذا؟ لغيره، لا في نفسه لنفسه. هسه هذا أقسام الوجود لغيره، أقسام الوجود الناعتي. الوجود الناعتي على 3 أقسام، خلي ذهنكم جيدا يمي. إلى هنا كنا نتصور أن المعنى العرضي أو الوجود له قسم واحد، لا لا لا، الوجود العرضي له أنحاء 3 بالنسبة إلى الوجود الجوهري. تارة يكون وجوده في الشيء كنسبة البياض ماذا؟ في الجسم، ونسبة العرض إلى الجوهر، هذا نحو من العرضية والجوهرية. وأخرى وجوده للشيء كنسبة المعلول لعلته، وأخرى نسبته عند الشيء كنسبة الصور العلمية عند من؟ عند العالم. الصور العلمية عند العالم أيضا عرض، والوجود الإمكاني أيضا ماذا؟ قائم بالوجود الواجبي، وجود البياض أيضا قائم ماذا؟ بالجسم. ولكن هذه ماذا؟ أنحاء 3 من القيام، قيام فيه، وقيام له، وقيام ماذا؟ عنده. سأكون قسم الرابع هذا تخلوه في محل آخر، وهو قيام عنه، اللي يعبرون عنه بالقيام الصدوري مو بالقيام الحلولي. على أي الأحوال، قال ولكن هذا الذي هو من المعاني الناعتية، ولكن على أن يكون في شيء آخر كالبياض في الجسم، أو له كالصورة للمادة، أو المعلول للعلة، أو عنده كالصور العلمية عند العالم، لا بأن يكون، هذه من هنا لا بأن يكون بعد بحث استطرادي لا علاقة له بهذا الباحث، تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.